سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا هذه، والتي نستمع فيها إلى رواية إسرافيل الذي أكمل قصته على الشكل التالي.
تعال إلى هنا، إلى أين أنت ذاهب؟
ذهب أبو مقلة أي الدوى الدار بلباسه العادي لا بلباسه الحكومي إلى بيت جعفر وقرع الباب. فتح الباب واندفع خارج البيت أطفال كبار وصغار.
ماذا تفعل؟
قال أبو مقلة إنه جاء باحثا عن جعفر. قال كل واحد من الأطفال شيئا. بعد قليل ظهر شاب في 17 من عمره. قال أبو مقلة:
أنت ابن جعفر؟
رد الشاب:
نعم، واسمي هارون.
فسأله أبو مقلة:
وهؤلاء؟
بعض من أبناء جعفر.
رفع أبو مقلة حاجبيه غير مصدق وقال:
زاده الله، أين هو أبوك؟
إنه نائم.
حسناً، اذهب وأيقظ.
إن أيقظته سوف يستاء ويوبخ.
قل له لقد جاء أبو مقلة في أمر ضروري.
عندها رضخ ابن جعفر لكلام أبي مقلة وقال:
حسنا.
ذهب هارون، وبعد عدة دقائق ظهر جعفر نعسا ومشوشا. عندما رأى الأطفال أطلق صرخة فتفرق الجميع. ألقى نظرة على أبي مقلة بعينين نصف مغلقتين وقال:
من تكون أنت وماذا تريد؟
ألا تتذكرني؟
لا، لماذا يجب أن أتذكرك؟
شاطئ دجلة، الوعد بألعاب الشعوذة.
ها، الشعوذة، لقد نسيت وجهك بالكامل. لكن وعدك لم أنسى، ادخل.
لا، هذا المنزل مزدحم قليلا.
قهقه جعفر ضاحكا وقال:
قل زادهم الله، قد تزوجت وكذلك أبنائي، وقد قررنا أن يصبح عددهم أكثر من 100.
أنا أنتظرك في دار الخلافة.
ماذا؟ ولما دار الخلافة؟
لا تخف، سوف تسمع هناك أخبارا جيدة. قل إنك جعفر ولديك عمل مع الدوى الدار.
وذهب. بعد ساعة ذهب جعفر الذي كان قد اعتنى بمظهره إلى أبي مقلة في القصر، وعندما رأى ملابس أبي مقلة الحكومية قال:
أنت الدوى الدار؟
ثم ضحك وخلع الرداء الحكومي وقال:
نعم، لكنني أعرف الشعوذة أيضا. هل تركت الصلاة؟
نعم.
جيد جدا، بعد 40 يوما سوف أعلمك تلك الحيلة العظيمة، ولكن الآن سنبدأ بنوع بسيط.
آنذاك أطلق يده في الهواء وظهرت تفاحة في يده. أطلق جعفر صيحة حماسة. قال أبو مقلة:
في البداية تخفي تفاحة في كم لباسك، يجب أن تكون حذرا وأن تخفيها على نحو لا تسقط وتفضحك. لهذه الغاية تخيط قطعة قماش داخل كمك هكذا.
ثم أظهر له كمه ووضع التفاحة في المكان الذي كان قد وضحه سابقا.
والآن يحتاج الأمر بعد ذلك إلى سرعة العمل والبراعة في التصرف حتى يقع الناظر في الخطأ.
ثم حرك يده حركة وظهرت التفاحة في يده. تحير جعفر، وضع الدوى الدار التفاحة في مكانها مرة أخرى ورفعها بحركة واحدة.
والآن دورك أنت، خذ وجرب.
أعطى قميصه لجعفر ووضع التفاحة في الكم. أراد جعفر أن يرفعها بسرعة فسقطت التفاحة من يده. جرب مرة أخرى، وهذه المرة علق إصبعه في الكم ولم تنجح الحركة. في المرة الثالثة التقط التفاحة وأظهرها، على الرغم من أنه لم يكن يمتلك سرعة في العمل، وكان من الواضح أن هناك غشا في الأمر. قال أبو مقلة:
خذ هذا القميص وتدرب على هذا النوع، سوف تحتاج إلى هذه الشعوذة.
لأجل ماذا؟
سوف تعلم، لن يطول تعليمك كثيرا، وعندما ينتهي 40 يوما الخاصة بك سوف تتعلم الحيلة العظيمة. والآن أريد أن أقول لك موضوعا مهما، تحدث الآن أشياء حولك وأنت لا علم لك بها. من الآن فصاعدا لا تشرب الخمر على الملأ، ولا تعزف على الآلة الموسيقية، ولا تلعب القمار. أيا كان ما تفعله افعله في الخفاء.
لأجل ماذا؟ هل هذه من شروط الشعوذة؟
لا، هذه شروط الأمر الأهم الذي سيأتون إليك هذه الأيام من أجله.
أي أمر؟
أنت إمام الشيعة.
هاو، أنا؟
نعم.
ولكن أنا...
اصبر وتحمل لمدة وكن تقيا وصبورا ولن تندم، تنتظرك أيام عظيمة. الآن اذهب ونفذ ما قلته لك.
مضى جعفر في طريقه، وقبل أن يخرج من الباب قال له الدودار:
لا تنسى، لا تظهر نوعا من الشعوذة حتى تصبح ماهرا فيه، وإلا سوف يراق ماء وجهك وتفتضح.
ما زلنا وإياكم مستمعين الكرام نستمع لوقائع القصة التي يرويها إسرافيل. وفي هذه الأثناء تقدم أخوه إبراهيم وأخذ طامورة القصة ليتابع القراءة منها، فقال:
في ذلك المساء امتلأ مسجد الحارث بن خاتم بالحشود، كان الجميع ينتظرون سماع كلامه. صعد الحارث إلى المنبر وكرر كلام الليلة السابقة نفسه. أصيب البعض بالحيرة والدهشة، وأعلن البعض موافقتهم له، لكن نهض عدد من الأشخاص لينزلوا الحارث عن المنبر بسبب الكلام الذي قاله.
انزل عن المنبر، ما هذا الكلام
انزل
الفارغ؟
انزل عن المنبر يا عدو
الله، لا تتكلم بهذه الخزعبلات،
اخرس يا لعين
شخص مدسوس.
انزل عن المنبر،
لا تتكلم بهذه،
لا تسمح لهذا.
في هذا الوقت نفسه دخل الجنود الحكوميون وفرقوا الحشود وحالوا بينهم وبين الوصول إليه. ألقى الحارث لعدة ليال أخرى هذا النوع من الخطب، ودعا الناس إلى قبول إمامة جعفر. في الليلة الأخيرة نهض عن المنبر وقال:
أيها الشيعة، حان الوقت لنذهب ونبايع إمامنا ونخرجه من غربته التي لم يرغب بها.
أولئك الذين كانوا في المسجد قبلوا كلامه، لذلك أطلقوا جميعا صرخة: لبيك يا جعفر،
لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر.
ومضوا خلف الحارث وهم يصرخون بهذا الشعار. اجتاز الأزقة واحدا تلو الآخر ووصلوا إلى باب بيت جعفر. ركض هارون وأيقظ جعفرا الذي كان قد غطى في النوم في زاوية فناء البيت. قال:
أبي انهض، لقد جاءت جماعة إلى أمام الباب وهم ينادون باسمك قائلين لبيك.
فتح جعفر عينيه وقال:
هاو، أنا؟ نعم، اصغي،
لبيك يا جعفر، لبيك.
أصاخ جعفر السمع فسمع صوتهم:
لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر،
أسرع، فهم لن يتركوا البيت حتى يروك.
نهض جعفر وذهب نحو الباب حائرا ومشوش الذهن. صاح هارون:
توقف، ستذهب بهذه الهيئة؟
ألقى جعفر نظرة على نفسه ورجع، وقام بغمر رأسه بالكامل في حوض ماء البيت وأخرجه، ثم ذهب ليرتدي لباسا. كان الأطفال الكبار والصغار يصيحون في أنحاء البيت مقلدين صوت الحشود:
لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر.
ذهب جعفر وفتح باب البيت بينما كان الماء لا يزال يتساقط من رأسه ووجهه. رفعت الحشود أصواتها عند رؤيته. بعد قليل أشار الحارث بأن يسكت الجميع. ثم التفت إلى جعفر وقال:
يا أمير المؤمنين، سامحنا على سنوات غفلتنا، يكفينا من العقاب أننا بقينا في هذه السنوات العديدة محرومين من فيض وجودك، أنت إماه الشيعة، سامحنا واقبل بيعتنا.
ثم تقدم وصافح جعفرا وعانقه، تنحى جانبا، وجاء الآخرون وبايعوه واحدا تلو الآخر.
بمبايعة جعفر إماما تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وما أسوأ عقاب من يدعي الإمامة. نستودعكم الله ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله.